الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، اليوم أنتم على أبواب ليلة النصف من رمضان، فلا إله إلا الله، كيف تنقضي الأيام والليالي سريعا، وكما أسلفنا إنها تنقضي منطوية بأعمالنا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وإنما مضى من شهر رمضان لهو كثير من الزمان، كثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثلث: الثلث والثلث كثير، أو قال كبير. وأنتم أوشكتم على مناجزة شطر رمضان في صيام النهار وقيام الليل، ورحم الله امرأ جود الخاتمة وأحسن الخاتمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر، أخرجاه من حديث عائشة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال في هذا الحديث: الحث على تجويد الخاتمة، ليس كحال من يجتهد في أوائل شهر رمضان ثم يتثاقل إذا دنا من ثلثه الأول إلى إذا دنا من تمام ثلثه الأول، وتراه في تحيته للآخرين يقول خواتم مباركة، وكأن لسان حاله استثقال هذا الشهر، نعم، وكأنه يريد أن ينسلخ هذا الشهر عنه ليعود إلى ما كان يفعله من الأمور التي لا تحمد عقباها ولا يحسن فعلها. ولذلك طيب نفسك يا عبد الله بالعمل الصالح في ليالي وأيام هذا الشهر المبارك، فهي أيام معدودة كما أخبر الله عز وجل، تعد بالأصابع. وبعد ذلك رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، رغم أنفه ثم رغم أنفه، متثاقل عن العبادة، يشمئز من تلاوة القرآن، يستروح للمعاصي، يفرح إذا جاء الليل ليسمر على اللهو والباطل. لا، ليس هكذا حال من أراد مغفرة الله، ليس هكذا حال من أراد الرضوان في هذا الشهر، ليس هكذا حال من أراد العتق من النار في ليالي هذا الشهر المبارك. فأحسنوا خاتمة هذا الشهر، واجتهدوا فيما بقي من أيامه ولياليه في الصيام والقيام والتلاوة والبر والإحسان. ألا وإن مقامنا هذا في الحديث عن الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير، فإنه من أعظم الأبواب ثوابا لا سيما في هذا الشهر الكريم. الإنفاق والجود والعطاء والكرم محبوب في سائر العام، فكيف إذا جاء الشهر الكريم؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، أجود الناس يعني في سائر العام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجاه من حديث ابن عباس. معاشر المؤمنين، إن نصرة هذا الدين لا تتأتى بالتحلي ولا بالتمني ولا بالأشواق، وإنما تتأتى بالبذل والتضحية والعطاء والجود والسخاء لمن قدر عليه. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. بذلوا، ضحوا، تفانوا في خدمة ونصرة هذا الدين بالغالي والنفيس وبما يسر الله ولو بشق التمرة، تجود أنفسهم بذلك. يحبون العطاء، يحبون الإحسان، يحبون منح الخير إلى الغير. معاشر المؤمنين، إن الدنيا ما خلقت إلا اختبارا وامتحانا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما فيها من الخير والشر ما وجد إلا اختبارا وامتحانا. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ودونكم هذا المثل وهذا الحدث العجيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبلوهم بالخير. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أبرص أقرع وأبرص وأعمى، فأرسل إليهم ملكا في صورة آدمي، فأتى الأقرع فقال: ماذا تحب؟ ماذا تريد؟ قال: شعر حسن وأن يذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال: لك ذلك؟ فأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء حامل. وجاء الأبرص وقال: أي شيء تحب؟ قال: جلد حسن وأن يذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال: لك ذلك؟ وأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. وجاء الأعمى وقال له: أي شيء تحب؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. قال: لك ذلك؟ قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. الغنم. فأعطي شاة حاملة فأنتج هذان وولد هذا، فصار لهذا واد من البقر، ولذاك واد من الإبل، ولذاك واد من الغنم. ثم إن الله عز وجل أرسل إليهم الملك في صورة الأقرع وحالته، فقال: أنا رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وهذا المال ناقة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة، له واد واد من الإبل. وهو يذكر أنه كان يوما من الدهر فقيرا. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أنا غني وابن غني في سلسلة أسرة من الأغنياء. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وهذه دعوة ملك، وهذا الرجل قد فشل في الامتحان، صيره الله إلى ما كان. وجاء الأبرص في صورته وهيئته وحالته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن بقرة أتبلغ بها في سفري، يعني أبيعها وأنتفع بمالها وثمنها. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: إنما أوتيت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فصار إلى ما كان. وتأمل يوم أن جاء إلى الأعمى وكان يشعر أن الدنيا تضيق عليه بما رحبت، إذ هو أعمى ويحتاج إلى قائد يقوده، فلما من الله عليه بالبصر عرف قدر النعمة. جاءه ذلك الرجل الملك في صورته وهيئته قبل أن يمنحه الله ما منحه، قال: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك أو رد عليك بصرك وأعطاك هذا المال شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأعطاني الله، فخذ من هذا المال ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أسألك عن شيء أخذته لله عز وجل. ماذا قال له الملك؟ هم ليسوا بحاجة إلى شيء، هم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما جاء مجيء الامتحان والاختبار. بارك الله لك في مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط عن صاحبيك، سخط على صاحبيك. أيها المؤمنون، لقد أمرنا بالإنفاق مما رزقنا الله، مما ولم يقل الله عز وجل: أنفقوا ما رزقكم، أنفقوا مما رزقناكم، فإياك والبخل بالقليل فإن لديك الكثير. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لستم بآخذي هذا القبيح والرديء من أموالكم إلا على إغماض وكراهية، فأنفقوا من الجيد ولو قليلا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق البخل والشح فهو مفلح في الدنيا وفي الأخرى. نعم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، نعم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه شريعة السماحة واليسر. لا يكلفك الله ما لا تطيق، لا يجحف الله عز وجل بمالك كله، بل كثير من الصحابة أراد أن يتصدق بماله كله فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وقال لسعد: الثلث، والثلث كثير. نعم، لتعلم أن الله أعطاك الكثير وأمرك ألا تحبس العطاء من القليل عن مستحقيه، فإن هذا يؤذن بالهلكة عليك وعلى مالك، عليك وعلى مالك. قال الله عز وجل في كتابه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره، قال بعضنا لبعض سرا غير جهر: لو رجعنا إلى أموالنا فأقمنا فيها وأصلحنا ما فسد منها فقد أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، يعني ليس الناس محتاجين إلينا بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إياكم أن تنصرفوا عن نصرة هذا الدين، لأن ما عند الله خير وأبقى. وليس في هذا منعهم من أمر دنياهم، ولكن ربما حدث بعض الناس نفسه أن يرجع إلى الدنيا ويقيم في الدنيا، وقد جعل الله للدين رجالا. لا ينبغي ذلك. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كن مع هذا الدين ولا تنس نصيبك من الدنيا، قف مع هذا الدين فإنه عزك ورشدك وصلاح أمرك في الدارين، قف مع هذا الدين ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم أيها المؤمن، هكذا كما أن الإمساك هلك والإقتار هلك، فكذلك الجود والإيثار والإنفاق نجاه وربح وزيادة وسعادة. قال الله عز وجل في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين. نعم، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في مسلم عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، إنما تزيد. الصدقة لا تنقص المال بل تزيد. لماذا سميت الزكاة زكاة؟ لأنها نماء، فالزكاة مأخوذة من الزيادة والنماء. ولذلك قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يزيد في صدقات المرء وفي ماله بصدقاته وإحسانه وجوده. ولذلك انظروا من يحافظ على بذل زكاة ماله من التجار كيف يبقى تاجرا منذ عرفه الناس إلى أن يموت، يبقى على هذا الحال مستورا منفقا محسنا إلى أن يموت، ويترحم عليه الفقراء وينال دعاءهم بالخير في الليل والنهار من بعد موته، لأنه كان جوادا سخيا معطاء ستره الله في الدنيا وفي الأخرى. هكذا يربي الله الصدقات ويمحق الربا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. هذا خطاب لبني آدم رجالا ونساء. ولذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء بالعطاء والجود، وأن لا يحصي الإنسان فيحصي الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إخلال، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إخلال. وصدق العوام عندما قالوا: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لماذا؟ لأنك تنفقه في سبيل الله متوكلا على الله، تعلم أن الذي رزقك هذا الدرهم قادر على أن يمنحك غيره. نعم، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. وقال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه: أنفقي، أو قال انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. نعم، أنفق أنفق ما دمت تنفق في الحلال وفي المباح، لا تخش من ذا العرش إقلال. المصيبة أن تبدد مالك في الحرام، أن تبدد مالك في معصية الله، هذه المصيبة. لكن ما دمت جوادا على الأقربين والأرحام وعلى نفسك وعيالك فيما أحل الله، لا تخش من ذي العرش إقلال. الله كريم، الله جواد، فكن جوادا يا عبد الله في مثل هذا الشهر، في مثل هذا الشهر المبارك، ازدد جودا. إياك والإمساك، إياك والتقتير، إياك والبخل ولو بشيء مما أعطاك الله. كما كنت صائما وقائما فكن أيضا منفقا، كن منفقا ولو على الأقربين ولو على الأرحام، تفقدهم في مثل هذه الأزمنة الفاضلة. نعم، انظروا إلى مثل الكريم والبخيل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. تمسك عطاء الله عن مستحقيه ما أجهلك وما أشد الغباء، لا سيما في مثل هذا الشهر تحبس عطاء الله الذي خولك الله فيه عن مستحقيه. اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حال البخيل والكريم الجواد، قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: مثل الكريم والبخيل، مثل المنفق الجواد والبخيل، كمثل رجلين عليهما جبتان لكن من ثديهما إلى من صدورهما إلى ثديهما، أو قال من تراقيهما إلى ثديهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت حتى تخفي بنانه وتعفو أثره تغطيه، فإن هذه الجبة هي جنة من عذاب الله، ولذلك كان ماله لا يدفع عنه إلا مقدار ما بين التراقي والثدي، وماذا تنفع هذه الجنة؟ ربما جاءت الضربة من الرأس، وربما جاءت من أسفل البدن، فلا يزال العبد غير متق لضربة عدوه. أما المنفق فلا ينفق إلا سبغت حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فإذا أراد أن ينفق لزقت كل حلقة بمكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، يبقى معرضا للآفات، وهذا شيء ملموس، فإن كثيرا من الممسكين يمحق الله عليهم ما أعطاهم، فإنه ابتلاهم بمثل هذا العطاء، فلما منعوا حق الله فيه زال هذا العطاء، فهو يوسعها فلا تتسع. ولذلك ضرب الله مثلا في القرآن الكريم للجود والإحسان، قال الله عز وجل في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة من طعام الناس ترميها في الأرض ثم يأتي عليها ماء السماء وأنت متوكل على الله، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. أرأيت مثل الجود وعكسه مثل البخل والتقتير. نعم يا عبد الله، أنت مسلم، لست بحاجة إلى استدعاء أو استجداء أو استطلاب في الخير، أنت مسلم، وهذا شهر الجود وهذا شهر الخير، لا تحبس عطاء الله عن مستحقيه، افرح بما أعطيت، فإن الله يخلفه في الدنيا ويثيب عليه في الأخرى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. عليك بالجود أيها المسلم، إن الجود والإيثار والإحسان سبب في النجاة من كرب الدنيا. أرأيت قصة الثلاثة أصحاب الغار كيف كتب الله لهم نجاة من هلاك محقق؟ فقد دخلوا غارا للنوم والمبيت فانحدرت عليهم صخرة من جبل فسدت فوهة الغار، صخرة كبيرة تحتاج إلى الرافعات، نعم رافعات الأثقال، فقال لهم قائل: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكان من بين الثلاثة رجل أنفق في سبيل الله يبتغي وجه الله، ذلك الرجل الذي كانت بنت عمه تطلب منه دينا وهي في حال عسر ومشقة، فأبى أن يعطيها إلا أن تخليه من نفسها، فألمت بها سنة من السنين فجاءته فأعطاها على أن تخلي بينه وبين نفسها. جاءت مضطرة، ولكن بئس ما صنعت، لو اتقت الله عز وجل لجعل الله لها فرجا ومخرجا، ولكن قد سلم الله. نعم، جاءته فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت له، ولعلها كانت بكرى، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فوقع هذا النصح في قلبه خير موقع، قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها 20 و100 دينار. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فكان من أسباب التفريج من كربات الدنيا. نعم، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كسفت الشمس في عهده، وهذا مظهر عجيب من المظاهر التي يجعلها الله تخويفا للعباد بما كسبت أيديهم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. بماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم الذي يخشى فيه عقاب الله وتخشى فيه المصائب الشاملة التي تجتاح الأخضر واليابس؟ بماذا أمر عليه الصلاة والسلام؟ أمر بالعتاقة، والعتاقة مظهر من مظاهر الصدقات. جاء في البخاري عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم كسوف الشمس بالعتاقة، وأيضا جاء في بعض الروايات الأمر بالصدقة والصلاة والدعاء والاستغفار، لأن بذلك يستدفع عذاب الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وعائشة وأنس وغيرهم من الصحابة، صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فإذا ما تصدق الناس وأحسنوا وتعاطوا فيما بينهم وتكافلوا تكافلا اجتماعيا شرعيا، يوشك أن يرفع الله البلاء عنهم ويحل الأرزاق بينهم، لأن الله كريم، لأن الله عز وجل يريد من الناس أن يتراحموا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بسنة سيد المرسلين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المؤمنين، إن الصدقات والبر والجود والإحسان يلحق صاحبه بموكب أهل التقوى ويجعله من المتقين. فإذا أردت أن تكون من المتقين فكن صاحب عطاء وبذل مما أقدرك الله عليه، ولكن باحتساب وإخلاص لا برياء وسمعة، فإن من سمع سمع الله به، ومن راء يراء الله به. عليك بالجود والإحسان والإيثار، لكن بإخلاص واحتساب، إياك والرياء والسمعة في العطاء. نعم أيها المسلم، قال الله عز وجل في صفات أهل التقوى لتعلم أن الإنفاق سبب إلى التقوى، إلى نيلها وتحصيلها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنفقوا حتى تكونوا من أهل التقوى. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جاء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، إلى أن قال الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، ينفقون فهم متقون، لأنهم يتقون بهذا الإنفاق عذاب الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أرأيت أن التقوى تحصل بالعطاء، تحصل بالبذل، تتقي عقاب الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالنفقة والصدقة والجود والإحسان أمان من عذاب جهنم وسبب إلى دخول جنات النعيم. أي خير تريد بعد ذلك؟ أي عطاء تريد بعد ذلك؟ قال الله عز وجل في كتابه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. من يذكر شيئا من صفاته؟ ذكر الله شيئا من صفات هذا الأتقى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال: ولسوف يرضى. أمرت النسوة أن يتصدقن ليتقين عذاب جهنم، فإنهن كثيرات اللعن، كثيرات كفران العشير. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله، ما لنا أكثر أهل النار؟ قالت: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فأمرهن لاستدفاع عذاب الله والنار، أمرهن بالصدقة. يا عبد الله، لا تهمل أمر الصدقة، حاول أن تجعل هذا جزءا من أعمالك الدورية اليومية إن استطعت. أتعرف أن شق التمرة ليس بمحقر عند الله؟ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أي فصيله من الجمال، حتى تكون كالجبل. هذا أخرجاه من حديث أبي هريرة. نعم، يقبل الله منك العطاء اليسير لكن من كسب طيب. إياك أن تكتسب الحرام وتنفق من الحرام، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. بنى مسجدا لله من غير حله فتم بعون الله غير موفقي. اكتسب حلالا وأنفق قليلا من ذلك الحلال، وإلا فكثير العطاء من المال الحرام لا يقدم شيئا ولا يؤخره. نعم أيها المسلم، عليك بالعطاء والجود، اتقوا النار ولو بشق تمرة. كذلك الجنة تنال بالعطاء، تنال بالبذل، تنال بالإنفاق في سبيل الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ سؤال. قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وبعد هذا كله أيها المسلم، عليك أن تعلم أن الشرع الكريم عندما حث على الإيثار والجود والكرم والإحسان والإنفاق من جانب، فكذلك حث على العفة والقناعة وسؤال الله ما عنده وترك سؤال الناس من جانب آخر. فديننا دين الإيثار من جانب والعفاف من جانب آخر. وهذا الأمر قد ترسم خطاه المهاجرون والأنصار شبرا بشبر وذراعا بذراع وخطوة بخطوة. كان الأنصار أهل إيثار وجود وكرم وإحسان وبذل وإنفاق، ولذلك قال الله عز وجل في وصفهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكيف كان المهاجرون في الجانب الآخر؟ كانوا أهل عفاف، كانوا أهل قناعة، كانوا لا يسألون الأنصار أموالهم. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس أنه لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى من ضمن من آخى بينهم، آخى بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري. فجاء قيس بن الربيع، الربيع بن أنس، جاء قيس بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: إني أكثر الأنصار مالا، تعال أشاطرك مالي، ولي زوجتان، اختر أيهما شئت أنزل لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، يعني يفارقها بطلاق وذاك يتزوجها. ماذا كان جواب عبد الرحمن بن عوف؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق واشترى شيئا من أقط وشيئا من المتاع والطعام بقليل المال الذي كان معه لما جاء من مكة، ودخل في سوق الناس، دخل في سوق المسلمين، فاتجر وباع القليل واشترى بالربح قليلا وعليه شيء من الزيادة وباع ذلك القليل. ثم لما كثر ماله رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، أي من زوجه، لأنه كانت النساء في الزمن الأول يتطيبن بالطيب الذي له لون ورائحته غير نفاذة، رآه وبه أثر الصفرة، وهذا لا شك أنه حديث عهد بعشرة أو بزواج. قال: يا عبد الرحمن، مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت. الله أكبر، بارك الله لك في أهلك ومالك، عفة وقناعة. قال: من تزوجت؟ قال: من الأنصار. قال: على قدر كم؟ قال: على قدر نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. هكذا كان الأنصار من جانب، وهكذا كان المهاجرون من جانب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واليد العليا خير من اليد السفلى، أخرجاه من حديث حكيم بن حزام. وما معنى اليد العليا واليد السفلى؟ جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. لا تسأل الناس، لا تسأل الناس شيئا من أموالهم، الله يعطيك من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. وليس يتنافى هذا مع أخذ الفقير عطاء من الغني بغير مسألة ولا استشراف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. هكذا يسعد الحال بين الأغنياء والفقراء إذا ما كان الجود من جانب والعفة من جانب. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.